بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 69 بعد 100 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ويبدأ درسنا اليوم من الباب 92 بعد 500، باب القائلة. ومراد البخاري رحمه الله باب القائلة أي وقت القيلولة، والقيلولة هي النوم في الظهيرة، النوم في الظهيرة. فيسند رحمه الله 4 أحاديث في تحت هذا الباب، باب القائلة. أول حديث أو أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن سعيد بن عبد الرحمن عن السائب عن عمر قال: ربما قعد على باب ابن مسعود رجال من قريش، فإذا فاء الفيء قال: قوموا، فما بقي فهو للشيطان، ثم لا يمر على أحد إلا أقامه. قال: ثم بين هو كذلك إذ قيل: هذا مولى بني الحسحاس يقول الشعر، فدعاه فقال: كيف قلت؟ فقال: ودع سليمة إن تجهزت غازيا، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. فقال: حسبك، صدقت صدقت. هذا أثر صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه ما كان عليه سلفنا الصالح من اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي رغب في نومة القيلولة. فجاء في الحديث الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. والحديث فيه صحيح جامع الصغير. فرغم النبي صلى الله عليه وسلم في القيلولة، وهي النومة في الظهيرة. هكذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هنا أيضا يأمر بها بفعله. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن سعيد بن عبد الرحمن. سعيد بن عبد الرحمن صدوق، لكن هذا الحديث أيضا له شاهد هذا الأثر. قال عن السائب عن عمر قال: ربما قعد على باب ابن مسعود رجال من قريش، فإذا فاء الفيء يعني يزورونه يسألونه يستفيدون من علمه، فإذا فاء الفيء، الفيء الظل قبل الزوال، عند الزوال، عند زوال الشمس، قال ابن مسعود: قوموا قوموا، أي قوموا فقيلوا القيلولة، كما في الأثر الذي سيأتي بعده. قيلوا يعني من القيلولة، قوموا فقيلوا. وقال الألباني رحمه الله: وفي هذه اللفظة قوموا فقيلوا تقوية لحديث قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، وهو مخرج في الصحيحة 1647. هكذا قال الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد. إذن قال ابن مسعود: قوموا فما بقي فهو للشيطان. إذن أحيوا هذه السنة وعليكم بالقيلولة. ثم قال السائب، قال: ثم لا يمر، أي ابن مسعود رضي الله عنه، لا يمر على أحد إلا أقامه. خلاص الآن ليس وقت الكلام، وقت القيلولة، اذهبوا فقيلوا. هكذا قال السائب الذي يروي عن عمر، عمر الذي يروي عن ابن مسعود يقول: ثم بين هو كذلك إذا قيل أو إذ قيل، هذا مولى بني الحسحاس يقول الشعر. هناك رجل مولى بني الحسحاس ينشد شعرا يا ابن مسعود، فدعاه فقال: كيف قلت؟ يعني أنشد لي الشعر الذي تقول للناس. فقال هذا الشاعر: ودع سليمة إن تجهزت غازيا، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. فقال: حسبك، خلاص يكفي، هذا البيت فيه حكمة. قال: صدقت 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 صدقت، يعني هذا البيت فيه حكمة، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية، ينهى عن المنكر، ينهى عن سوء الأدب، عن الأخلاق السيئة. فهذا الأثر في تحت باب القائلة. الحديث الذي بعده قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن السائب بن يزيد قال: كان عمر رضي الله عنه يمر بنا نصف النهار أو قريبا منه فيقول: قوموا فقيلوا، فما بقي فللشيطان، فما بقي فللشيطان. إذن أيضا عمر رضي الله عنه كان يفعل أيضا مثل ما فعل ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أثر حسن، أثر حسن. والأثر السابق عن ابن مسعود فيه أيضا من الفوائد عرض الشعر على العلماء وأولي الأمر لتقويم هذا الشعر. فالشاعر هناك مولى بني الحسحاس عرض شعره على ابن مسعود فأقره عليه، أقره عليه أن هذا شعرك، هذا شعرك، لا مخالفة فيه في الشرع. هنا حديث عمر رضي الله عنه يمر بنا نصف النهار يقول أو قريبا منه فيقول: قوموا فقيلوا، فما بقي فللشيطان، مثل ما ذكر أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا هناك. فأيضا هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه حسن. وقول عمر قيل لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا: قيل فإن الشياطين لا تقيل. ويؤخذ من هذا الأمر بالقيلولة لما فيها من راحة البدن والتقوي، ليتقوى للطاعات وليعان على قيام الليل، فهذه النومة مفيدة، نومة القيلولة. وأيضا قول عمر أو قول أيضا ابن مسعود قبله: فما بقي فللشيطان، فما بقي فللشيطان، أيضا فيه تحذير من مكائد الشيطان، فيه تحذير من مكائد الشيطان. الحديث الثالث في درسنا اليوم أيضا قال البخاري: حدثنا حجاج قال حدثنا حجاج حجاج قال حدثنا حماد عن حميد عن أنس قال: كانوا يجمعون ثم يقيلون، كانوا يجمعون ثم يقيلون. هذا الحديث حديث صحيح أيضا رواه البخاري رحمه الله في صحيحه، هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه 905. وهكذا أبو داود وابن ماجة والنسائي رووا هذا الحديث، رووا هذا الحديث، حديث أنس: كانوا يجمعون ثم يقيلون. يجمعون يعني يصلون الجمعة، في يوم الجمعة القيلولة تكون بعد صلاة الجمعة. وجاء في صحيح البخاري أيضا من حديث أنس: كنا نبكر بالجمعة ثم نقيل، نقيل يعني من القيلولة، القيلولة هي نومة الظهر، نومة الظهر، هذه مفيدة وتعطي أيضا للبدن نشاط ليتقوى للطاعات وليعان أيضا على قيام الليل، هكذا ذكر أهل العلم. وجاء أيضا في لفظ آخر: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة، ثم تكون القائلة. هذا في يوم الجمعة. الحديث الذي بعده أيضا قال البخاري حدثنا موسى قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال أنس ما كان لأهل المدينة شراب حيث حرمت الخمر، ما كان لأهل المدينة شراب حيث حرمت الخمر أعجب إليه من التمر والبسر، تمر والبسر، فأني قال لأسقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عند أبي طلحة. هكذا يقول أنس. قال مر رجل فقال إن الخمر قد حرمت، فما قالوا متى أو حتى ننظر، قالوا يا أنس أهرقها. ثم قالوا، هنا الشاهد، قالوا عند أم سليم، عند أم سليم حتى أبردوا، قالوا عند أم سليم، قالوا يعني من القيلولة، ناموا الظهر عند أم سليم، عند أم أنس حتى أبردوا، حتى أبرد الجو ومرت فترة الحر هذه الظهيرة، لا زال وقت الظهر، قال حتى أبردوا واغتسلوا، ثم طيبتهم أو طيبتهم أم سليم، ثم طيبتهم أم سليم، ثم راحوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا الخبر كما قال الرجل. قال أنس فما طعموا بعد، فما طعموها بعد. هذا يذكر لنا قصة تحريم الخمر، والمعلوم أن تحريم الخمر مر على فترات، مر على فترات، فكان في الجاهلية الناس يشربون الخمر، وفي أول الإسلام أيضا لم ينزل التحريم، ثم نزل أيضا في الخمر التحريم بالتدرج، التدرج، وخير في البداية الله عز وجل الناس بشرب الخمر أو من عدم الشرب الخمر والميسر، وهكذا أيضا ثم جاءت الآية الأخرى أيضا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم جاءت الآية الأخرى الناسخة والمبينة للتحريم إنما الخمر والميسر والأنصاب إلى آخر هذه الآية التي حرمت فيها الخمر إلى يوم القيامة. هنا أنس رضي الله عنه يذكر لنا البداية، وأنهم جاءهم هذا الخبر عندما نزلت هذه الآية، قال فإني لأسقي، كان في البداية مباح والناس يشربون الخمر من التمر والبسر، قال فإني لأسقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عند أبي طلحة، مر رجل فقال إن الخمر قد حرمت، رجل واحد فقط، وهذا يدل على قبول خبر الواحد إذا كان ثقة، قبلوا قول هذا الرجل الثقة لما قال إن الخمر قد حرمت، فما قالوا متى، ما قالوا متى أو حتى ننظر اصبر علينا قليل ننتهي من هذا الكأس، لا، مباشرة نفذوا الأمر واجتنبوا الخمر وتوقفوا عن شرب الخمر لما علموا بتحريم الخمر، قالوا يا أنس أهرقها، أهرقها. هذا هو الشاهد. هكذا ينبغي للمؤمن أن يكون إذا جاء أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفذ الأمر ويسلم الأمر لله عز وجل ويأتمر بالأمر وينتهي عما نهى عنه أيضا الله عز وجل وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فجاء النهي عن شرب الخمر فتوقفوا فورا، توقفوا، ما قالوا متى أو حتى ننظر. هكذا ينبغي على المسلم إذا جاءه الخبر، جاءه الدليل، هو جاهل في كثير من الأمور، فإذا علمه العالم أو علمه الناس أن الله عز وجل حرم هذا أو أن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أيضا حرم هذا، عليه أن يتوقف ويجتنب ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أنس ثم قالوا عند أم سليم قالوا ناموا القيلولة. هذا هو الشاهد من ذكر هذا الحديث، قالوا من القيلولة الاستراحة نصف النهار، وإن لم يكن معها نوم تسمى قيلولة استراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم، هكذا قال كثير من أهل العلم. وقولهم لأنس أهرقها، إنما صبت الخمر في الطريق للإعلان برفضها وليشهر تركها جميع الناس، وذلك أرجح من المصلحة التي تكون بعدم صبها للتأذي بصبها في الطريق، فرضي الله عن الصحابة أجمعين. وقول أنس ثم قالوا عند أم سليم حتى أبردوا، أبردوا يعني ذهب عنهم حر الظهيرة وغليان الخمر. وفي رواية للمصنف ومسلم أيضا في الصحيحين قال فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل، فكانوا وقافين رضي الله عنهم عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا قول أنس ما كان شراب أعجب إليه من التمر والبسر، تمر معروف، البسر هو تمر النخل قبل أن يرطب يسمى بسر، قبل أن يصير رطبا يكون بسرا بسرا. والعلماء قالوا بالنسبة لحمل النخلة هكذا الترتيب، قالوا أطلعت يعني أخرجت طلعها ثم أبلهت ثم أبسرت ثم أزهت ثم أمعت ثم أرجلت ثم أثمرت، هكذا الترتيب عند العرب أصحاب النخيل في ذاك الوقت، هذه درجات ثمرة النخلة من بدايتها إلى آخرها. هنا أيضا قوله فما طعموها بعد، أي ماذا أقوها الخمر بعد أن سمعوا بتحريمها، ويؤخذ من هذا حسن استجابة الصحابة رضي الله عنهم للأوامر. الحديث الخامس في درسنا اليوم تحت باب نوم آخر النهار. قال البخاري باب نوم آخر النهار، قال حدثنا محمد بن مقاتل آخر النهار العصر قبل غروب الشمس، هذا آخر النهار. قال البخاري حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن أبي ليلى عن خوات بن جبير قال نوم أول النهار خرق وأوسطه خلق وآخره حمق، هكذا هذا الأثر الموقوف على خوات بن جبير رضي الله عنه. وقال الألباني رحمه الله أخرجه ابن أبي شيبة والطحاوي هذا الأثر، وقال صحيح الإسناد، صحيح الإسناد، فالأثر هذا موقوف صحيح، موقوف صحيح. وبوب عليه البخاري رحمه الله باب نوم آخر النهار، آخر النهار. وقول خوات رضي الله عنه نوم أول النهار خرق، خرق يعني جهل، رجل أخرق يعني رجل جاهل. وقال وأوسطه خلق يعني خلق ممدوح، هذا معناه خلق ممدوح. وآخره حمق، الحمق هو وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه، مع العلم بقبحه. ومعنى كلامي آخره حمق يعني النوم آخر النهار حمق، لأنه يفضي إلى السهر بعد العشاء، وهذا مرغم على أن لا يتقوى على الطاعة، وقد يفوت عليه صلاة الفجر مع ما يكون بعد ذلك من ضعف البدن أيضا. فيؤخذ من هذا الأثر بيان أهمية القيلولة وفساد النوم أول النهار وآخره، فساد النوم أول النهار وآخره. ولكن هذا هو أثر وليس حديثا مرفوعا ثابتا، وهناك حديث أيضا ضعيف معروف الضعف عند أهل العلم، من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه، هذا عند أبي يعلى، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 39 في السلسلة الضعيفة. فيبقى الإنسان ينبغي أن تكون عادة الإنسان أن لا ينام أول النهار وينام القيلولة أوسط النهار القيلولة ليتقوى على الطاعة. وأما العصر فأيضا الأفضل لا ينام إلا إذا احتاج إلى ذلك، عنده تعب شديد فيجوز، لا يوجد نهي عن ذلك، لكن الغالب على أن من نام العصر يبقى ساهرا طوال الليل فيضيع غالبا صلاة الفجر. فينبغي على المسلم أن ينظم أوقاته، ينظم أوقاته، ينام مبكرا ليكفيه النوم طوال الليل. فإذا صلى الفجر بعد ذلك الأفضل أن لا ينام في هذا الوقت أول النهار، وأن أيضا يستحب نوم القيلولة عند الظهيرة، ينام نصف ساعة أو ساعة حسب كذا ليتقوى على الطاعة. وينبغي أن لا ينام فترة العصر هذه أو قبل غروب الشمس هذا الوقت أيضا ينبغي له، لكن يجوز إذا غلب عليه التعب يجوز له، حتى لا يضيع أيضا صلاة المغرب، إذا نام قبل المغرب قد يضيع صلاة المغرب. هذا هو ما في هذا الباب. الباب الذي بعده يقول البخاري رحمه الله: باب المأدبة. باب المأدبة، المأدبة هي الطعام الذي يدعى إليه الناس ويتخذ بلا سبب، ليس بسبب، لا يوجد سبب، فقط شخص أراد أن يكرم الناس دعاهم للغداء أو للعشاء، هذه تسمى مأدبة، تسمى مأدبة بغير سبب، طعام الذي يدعى إليه الناس ويتخذ بلا سبب يسمى مأدبة عند العرب. وأورد تحت هذا الباب الإمام البخاري رحمه الله أثرا، وهذا الأثر هو صحيح الإسناد، صحيح الإسناد، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال البخاري: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا أبو المليح قال سمعت ميمونا، يعني ابن مهران، ميمونا ابن مهران قال سألت نافعا هل كان ابن عمر يدعو للمأدبة، قال لكنه انكسر له بعير مرة فنحرناه، ثم قال احشر علي أهل المدينة، من حرصه رضي الله عنه على استضافة الناس قال نادي أهل المدينة يأكلون من هذا الطعام مأدبة لهم. قال نافع: فقلت يا أبا عبد الرحمن على أي شيء؟ ليسنا عندنا خبز، ما يوجد إلا هذا البعير فقط، ليس عندنا خبز. فقال اللهم لك الحمد، هذا عراق وهذا مرق، أو قال مرق وبضع، فمن شاء أكل ومن شاء ودع، ونقدم مأدبة بما عندنا. لحم هذا البعير، فيه هناك المرق وأيضا هناك اللحم، هذا عراق، قال العراق هو العرق، والعرق العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم، عظم بقي فيه بعض اللحم يسمى عرق، فهذا يأخذ عرقا، قال وهذا يأخذ مرقا أيضا، المرق البعير، وهذا يأخذ لحما، لا يشترط وجود الخبز معنى كلامه. أو قال مرق وبضع، بضع يعني قطعة من اللحم، هذا عندنا قطعة من اللحم، وعندنا أيضا العرق أو العراق، العظم الذي فيه قليل من اللحم، وعندنا المرق أيضا، هذا هو الموجود عندنا في المأدبة، فمن شاء أكل ومن شاء ودع، ودع يعني ترك، ترك. إذن هذا بالنسبة للمأدبة. و لا قوله احشر علي المدينة أي أهل المدينة، أي أهل المدينة. وقوله يدعو للمأدبة، للمأدبة، مأدبة يعني مفعلة من الأدب، وهو الطعام الذي يضعه الرجل يدعو إليه الناس كما مر. وهنا قال انكسر له بعير مرة فنحرناه، نحر هذا البعير، ثم قدم هذا البعير واستضاف أهل المدينة ليأكلوا منه، هذا يدل على كرمهم، وفيه بيان حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على استضافة الناس للأكل في بيوتهم، مما هو دليل على كرمهم رضي الله عنهم، وعلى جودهم وسخائهم وحبهم اجتماع إخوانهم في الدين. هذا ما في هذا الباب، ونكتفي في درسنا اليوم من شرح هذه الأحاديث السابقة في درسنا اليوم، هذه 6 أحاديث نكتفي بها. ومن الأسبوع القادم إن شاء الله، ومن الدرس القادم الدرس 70 بعد 100 أيضا الأبواب التي تتعلق بالختان وآداب الختان، وما أيضا المسائل التي تتعلق بالختان، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.